مؤتمر باريس لدعم لبنان، في بعض الصحف الفرنسية نتحدث عن نجاح مؤتمر باريس في جمع أكثر مما كان متوقع من مساعدات للبنان، بلغ حجم التعهدات المالية الدولية قرابة المليار دولار. وكنا طرحنا السؤال بأي ثمن هذا المليار دولار، وما هي الأهداف الحقيقية والمخفية من هذا المؤتمر؟ في قراءة وتحليل معنا الأستاذ الدبلوماسي السفير الأسبق سيد نجيب حشينا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد نجيب.
مرحبا، تحية وشكرا على الدعوة وكل الاحترام للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
ألف شكر ليك سي نجيب، وإن شاء الله المرة الجاية تكون بحضنا هوني في استوديو. ولكن في قراءة أولى وفي متابعتك لهذا المؤتمر الدولي، واليوم نتحدث عن نجاح المؤتمر في جمع مليار دولار، يعني أكثر مما هو متوقع، عن أي نجاح نتحدث والقصف متواصل في لبنان وفي كل الشرق وفي غزة ونعرف الأوضاع في الشرق الأوسط؟ نعم. أستاذ نجيب،
نعم، السؤال وجيه جدا، على أي نجاح نتحدث؟ صحيح، فرنسا وماكرون الرئيس الفرنسي نجح في عقد هذا المؤتمر لصالح لبنان، وتمكن من جمع معناها مساعدات بقيمة تفوق أو المليار دولار، لكن لبنان في حاجة أهم من ذلك بكثير، وهو وقف النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية. لأنك عندك 1000 مليار، ماذا ستفعل به المليار؟ عفوا، المليار هذا ماذا
دولار
ستفعل به؟ معناه ماذا كيف سيقع صرف هذه الاعتمادات وهذه المساعدات في الوقت الذي معناها إسرائيل تصب بكل نيرانها على القطر اللبناني الشقيق؟ فأعتقد هذا نجاح نسبي من حيث نجم نقول الوجهة الإنسانية، الناحية الإغاثية. طيب، لكن الأهم من ذلك والعاجل هو النجاح في وقف إطلاق النار في غزة وفي بيروت وفي لبنان أعني، ووقف التصعيد في كامل المنطقة، لأن هناك مخاطر جمة كبيرة لتتسع رقعة هذه العمليات العسكرية وانزلاق خطير. ناهيك وأن سوريا أصبحت أيضا يعني مجال جغرافي لإطلاق النار، والقنابل يعني تنزل بغزارة على سوريا الشقيقة أيضا. وهذا الكل يا أخت سيدة مريم، اللي حبيت نقوله ونركز عليه، هذا كله مربوط بشيء، باستراتيجية معينة. استراتيجية إسرائيل من الأول كانت هي ضرب الخيار العسكري الرسمي للدول العربية، وبعد حرب 73 تمكنت من ذلك، أكتوبر 73، بحيث وقعت يعني اتفاقيات سلام مع كل من مصر والأردن. مع ذلك تم القضاء على الجيش العراقي والجيش السوري، يعني الخيار العسكري العربي الرسمي انتهى. الآن إسرائيل استراتيجيتها الجديدة هي بعد ضرب الخيار العسكري الرسمي هي ضرب المقاومة، مقاومة الاحتلال وأذرع المقاومة كلها، يعني الحرب في غزة والحرب في لبنان والضرب في سوريا وضرب اليمن أيضا والعراق، الكل داخل في إطار ضرب خيار المقاومة كما تم ضرب الخيار العسكري العربي.
يعني
لأن إسرائيل عندها مشروع هو مشروعها للشرق الأوسط الجديد، الذي نادى به من بداية التسعينات رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب العمل، ذكرني في اسمه، شمعون بيريز.
أي طبعا أستاذ نجيب،
يعني
هل هو مشروع دولة الاحتلال فقط؟ هل هو يعني مشروع؟
لا 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 لا, لا,
لا هذا هو السؤال.
لا, لا هو مشروع غربي بصفة عامة, خطر لا ننسى أن مشروع أيضا الموازي أو نفس المشروع بمسمى آخر للرئيس بوش الابن وكوندليسا رايس وديك تشيني اللي هو الشرق الأوسط الكبير. يعني التكليف هو للتنفيذ إسرائيل, والإرادة والتخطيط الاستراتيجي هو للغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نقول الخطر يكمن في أن ليس للعرب وللدول العربية أي مشروع. وهنا يعني الخطر أن في غياب مشروع عربي موحد يحصن المنطقة من يعني تبعات خطيرة جدا غير موجود. لذا إسرائيل تتصرف كما تشاء بدعم غربي واسع وغير محدود.
اما سي نجيب, كيفاش تفسر هالعجز العربي هذا؟ معناتها هل هو عجز حقيقي بمعنى ان فقدنا كل إمكانية تأثير على الجانب الأمريكي على سبيل المثال, أو هي محابات ما نحبو نجمو نأثرو أما ما نحبوش على خاطر فما برنامج كامل متاع تطبيع إلى آخره؟
شوف, المشكلة بالنسبة لل 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 للعرب وللمنظومة العربية يا أخي, هناك غياب منظومة عربية استراتيجية أو جيوسياسية دنيا غير موجودة. غير كل قطر له مصالحه الخاصة وله علاقات يعني أفقية مع الغرب, في غياب علاقات عمودية أفقية مع باقي الدول العربية. يعني ما فماش مشروع أدنى من الناحية الجيوستراتيجية والجيواقتصادية بين العرب ككل ككتلة. لهذا يعني كل بلد اختار قراره واختار توجهاته, ومن هنا جاءت التفرقة وجاء الضعف العربي في بلورة مشروع عربي جيوسياسي وجيواقتصادي يعني يضمن عدم التنازل أو عدم المس بالسيادة وبالمقومات وبالتطور والتنمية في الوطن العربي.
أستاذ نجيب حشان, السؤال اللي يطرح نفسه وهوني يعني التصور وبرنامج الشرق الأوسط الكبير وسايكس بيكو جديد ربما تسطر فيه دول الغرب, هدفهم الأساسي هو الحد من ربما تطور بعض الدول اللي قاعدة تكتسح في الشرق الأوسط وإفريقيا, يعني التصدي للصين مثلا, هذا هو هدفهم الأساسي؟
صحيح, صحيح, بارك الله فيك. خاطر نذكروا حاجة, في عهد أوباما, الكل يتذكر في عهد العهدتين, أوباما فكر في أنه معناها أمريكا تخرج من منطقة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية متاعها وفي ممارسة الضغوط ومحاصرة القوى المنافسة الشرسة, أنهم يقول لك الاهتمام يرتكز أكثر على جنوب شرق آسيا وبالذات الصين وروسيا. وخرجوا من معناها التواجد الأمريكي والنفوذ الأمريكي, الكل يعرف أن في من عهد أوباما تراجع, لكن من بعد تيقن الأمريكان وخاصة الاستراتيج هذا من الأمريكيين الذي يضعوا الاستراتيجية أن لابد من العودة إلى المنطقة لأن فيها معطيات جيو استراتيجية مهمة جدا, الطاقة وطرق التجارية والموقع الاستراتيجي, وخاصة يعني لحصر وتعطيل المسيرة الكبيرة للصين في لتصبح الدولة الاقتصادية الأولى في العالم ومشروع طرق الحرير. ولهذا السبب هما ورطوا روسيا في حرب استنزاف مع أوكرانيا حتى تقع محاصرة الصين, وحتى المشروع هذا الشرق الأوسط الجديد هو في إطار الضغط ومحاصرة الصين.
إلى أي مدى سي نجيب تتصور أنه نتيجة الانتخابات الأمريكية تنجم تبدل السياسة هذه؟
شوف المعلوم أنا تو السياسة الخارجية يعتمد على من سيفوز بهذه الانتخابات التي حسب سبر الآراء المرشحان قريبان جدا لبعضهم البعض، لكن الأمور هذه تتقرر في آخر لحظة. يعتمد على من سيفوز بهذه الانتخابات. هنا نحب نقول السياسة الأمريكية، الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية الكبرى لا تتأثر بمن هو الرئيس الجمهوري أو ديمقراطي. المصالح تبقى هي المصالح العنوان الأكبر الذي يقود الرئيس الجمهوري أو الرئيس الديمقراطي. لكن هناك ما يسمى بالابروش الستيل والكاريزما متاع الرئيس اللي هو يعطي فرق في المظهر وفي الأسلوب ليس في الهدف. ما نتصورش حسب معرفتي بالشأن الأمريكي أن الاستراتيجية باش تتغير، لأن الاستراتيجية اللي تحطها اللي طرحها أمريكا راهي مش متاع سنة وسنتين وخمسة سنوات، بل أكثر بكثير من ذلك. وكل رئيس له مهمة يعني تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية.
في انتظار استفاقة عربية واللي أنا نرى اللي ما منش قاعدين نشوفه حتى بوادر منها أستاذ نجيب حشينة، ونشوفه أكبر دليل على هذا الغياب والموت السريري للجامعة العربية. اليوم تطور الوضع في غزة بعد اغتيال السنوار، ويعني فما نوع من منش قاعدين نشوفه في تطور الوضع. أين حسب قراءتك وتحليلك وين ماشي الأوضاع في غزة وفي يعني في فلسطين؟
الأوضاع ماشية إلى الأسوأ، إلى حين إسرائيل بدعم أمريكي لا محدود معناها تحدد نقاط وقف القتال. أما صدق يعني غزة ما عاد فيها شيء، 80% منها راحت. يعني القتل والإبادة على من كل النواحي، صحيا يعني بالقتل بالتجويع بالأمراض، ما عاد فيها شيء. ما غزة انتهت، يعني شيء يعمل عار. والموقف العربي وكأن به يعني وكالة غوث إنساني، هو شوية فرينة شوية ملابس شوية أدوية، ويقتصر على هذا الشيء في الوقت الذي يعني يلزم الرد بأن الأمر لا يخص غزة ولا يخص لبنان، بل يخص المنطقة ككل. إن لم يعني يقع عنا يعني prise de conscience جنرال أن لابد من منظومة جيوسياسية استراتيجية تحمي الوطن العربي من من النزاع والشهوة الغربية لامتصاص كل ثروات هذه المنطقة.
شكرا لك أستاذ نجيب حشينة الدبلوماسي والسفير الأسبق على كل ما قدمتونا على هذا التحليل، وكل مرة الحديث شيق مع الأستاذ نجيب حشينة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. ميجي إكسبريس. هذا هو الوضع مروان في الشرق الأوسط، تطور الأوضاع خاصة في غزة، فما أنفلو يعني ما بعد السنوار معتاش وضوح لتطور وموقف المقاومة. وكما يقول سي نجيب، وللأسف الشديد هذا شيء يعمل العار أنه اليوم غزة انتهت وفي صمت مريب لدول عربية وانقسامها الداخلي بين مساندي ويعني مساندي وناس متناسين ماذا يجري في غزة. وأكبر دليل على هذا ما يقال في قنوات تلفزية تابعة لدول واضحة يعني توجهها ومساندتها لشكون.
ما يحدث في غزة مريم والتعامل مع ما يحدث في غزة بشكل وسمة عار على وجوه ما يسمى بالعرب وعلى وجوه الإنسانية جمعاء في آخر الأمر، لأنه نحكيه على عملية إبادة ممنهجة فاتت كل ما نجم نتحملوه أو نتفهموه من التجاذبات السياسية والتجاذبات حتى في عملية احتلال، حتى في لا هنا رانا تعدينا لأشياء تخرج عن الإنسانية تماما. الفظاعة اللي قاعد يصير منذ أكثر من عام توا للأسف هو يترانسند معناتها الفروق اللي نجموا هكا العقلانية بين ظفرين اللي نجموا نقراو بهم كل الحروب السابقة أو كل المواجهات السابقة، وهذا كله ماشي ويتواصل للأسف. في صمت تام مع كي نسمع عن الكلام تاع سي نجيب اللي عطانا برشا عمق معناتها في التحليل نتاعو في القراءة نتاعو، قداش تظهر القمة اللي تعملت في باريس بمليار دولار اللي لمته، قداش تظهر فوتيل، قداش تظهر حتى شيء امام لومبلور نتاع حجم الكارثة وحجم البرنامج الموالي ايضا. نتفكر اللي حتى خذينا وقتها رقم من في ارقام إيكو نيوز تحدث على اليوم معناها الدمار الذي لحق لبنان في مستوى البنية التحتية فقط نحكيه على 20 مليار دولار. ما عندناش نحكيه لهنا لا على الناس اللي تشردت ولا على الأثار على المدى الطويل على الاقتصاد اللبناني اللي هو ديجا حالته تعبة، لا نحكيه على دمار حصل. عملنا قمة في باريس لمينا مليار،
وكما قلنا حتى أن يواصل هذه الدول العربية للتسول وأنها تبقى دائما تحت شكون؟ تحت رحمة الغرب للأسف الشديد. معبر راس جديد ما يمرش نهار إلا ونتحدث عن هذا المعبر، ها وحلها وسكر باللغة العامية باش نقولها، وحلها وسكر للمرة الألف. يعني نتحدث عن هذا المعبر اللي للأسف الشديد إلى حد الآن ما لقيناش حل نهائي لمعبر راس جديد. باش ناخذ أكثر معطيات وأكثر معلومات مع صديقنا سيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا سي مصطفى، مساء النور.
مرحبا بك استاذه مريم وكل ضيوفك وكل مستمعي اكسبريس افهام كل الاصدقاء والصديقات.
للمره الالف، المره الالف يمكن توصل للالف سي مصطفى، مانيش بعاد على الرقم هذا بتاع غلق وفتح المعبر يعني.
وبطبيعه الحال يعني ترفي يمر بصعوبات كبيره، خاصه انه من في الازمه الاخيره من 18 مارس الى الان اللي هي ازمه حقيقه كي شخص. ونرجع شوية أستاذة إنه إحنا ما عندناش فيها دخل، هي أزمة ليبية أزمة أمنية بالأساس، لكن بقدرة قادر وبنوع من الدبلوماسية الليبية أصبحنا إحنا طرف في المشكل باعتبار تم تصدير المشكلة لنا، وأصبحنا تعبنا إن إحنا نرجع كما كنا الوضعية بعد إحداث الوضع الأمني في ليبيا، أصبحنا ما نرجع إلا ما نتحدث على تشابه الأسماء وعلى الممرات وعلى جملة من الأشياء اللي هي حقيقة الأمر ما عندها حتى علاقة بالمؤمن. هنا طلقت معاناة، شفنا ثلاث مراحل متاع إعادة الفتح المعبر اللي مرت بعد الاجتماع الأمني اللي هو في العاصمة الليبية طرابلس، كان حضر وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، بعد زيارات مكثفة لوزير الداخلية الليبي في تونس ولقاء رئيس الجمهورية. اللقاء هذا أصفر عن اتفاق أمني اللي احنا بين ظفرين كمرصد رفضناه وقتها أمني، لأن عمرنا ما كانت عندنا مشاكل أمنية مع الطرف الليبي، وهو اعتبرنا أنه كان من المفروض أن تسميته بالاتفاق الشامل باعتبار وقتها باش يشمل جملة من نقاط المسافرين تشابه الأسماء وضعية الأجانب إلى جملة من كلها المرتبطة التجارة البينية كل الاتفاقيات كل ذلك. ولكن الرجوع تم في المرحلة الأولى على مستوى كما تعرفوا كانت سيارة الإسعاف والحالات الإنسانية والسلك الدبلوماسي، ثم بعدها بعد ما تأجلت أكثر مرة يعني عودة المسافرين والعربات، بقيت الفقرة المهمة اللي احنا نعتبرها مهمة التونس حتى كذلك ليبيا، ومهم المواطن التونسي وكذلك المواطن الليبي مهم لاقتصاد البلدين، وهي عودة التجارة البينية. التجارة البينية هذه اللي كان من المفروض حسب الاتفاق الحاصل انه يكون 11 اوت، ولكن للأسف تأجلت الى ان عادت مبتورة بكل صراحة، وعادت مش بالطريقة اللي كنا ننتظرها في اواخر شهر اكتوبر هذا اللي احنا فيه يعني 19 اكتوبر يعني السبت الماضي، بطريقة انه جهزت الممرات العبور للشاحنات، كأن الشاحنات هي المشكل بالنسبة لنا احنا، أو اللي هي باش تحل. صحيح هي مهمة جدا في تجارة مصانعنا شركاتنا جملة الأشياء، أيضا مهمة أيضا في الحركة الاقتصادية، مهمة في التبادل التجاري بعد يعني أشهر من الأزمة خسرت فيها تونس برشا وليبيا برشا، ولكن بالمقابل يعني كانت مبتورة باعتبار أنه لا نستطيع الحديث عن عودة التجارة البينية، بل أصبحت يعني عودة الشاحنات فقط، واستثنية من ذلك صغار التجار، وهذا مهم جدا لأنه عشرات الالاف من التونسيين والعائلات التونسيه وعشرات الالاف من العائلات الليبيه سواء كان في المناطق الجنوبيه والوسطى حتى الشماليه التونسيه وايضا الساحل الغربي انطلاقا من زوارة وصولا الى منطقه الوسطى مصراتة ايضا على ارتباط وثيق بهذه التجاره البينيه التي تؤمن تنقل البضائع وتبادل التضائع ضمن جمله من الاليات اللي كان معمول بها في قبل 18 مارس. هذه ما رجعتش، واليوم شوفوا أنه التجارة هذه وراها ناس وراها عائلات سواء كان اللي هم تجار بحد ذاتهم ولا العمال اللي وراء التجار ولا إلى غير ذلك ولا هو المنتج إلى غير ذلك. فاليوم الحقيقة عجزنا على أنه ترجع كما كنا، ولأسباب عدة طول شرحها متعلقة بجملة من أصلا في الأصل الاتفاق، يعني وخلينا نتحدثوا على الأسباب، يعني أسباب معناها مرتبطة بالعودة إلى اتفاقيات سابقة في الراحلين بن علي والجزافي اتفاقية 2003 2006 2004 2009 هي اتفاقيات حاصلة وقت اللي كانت النظاميين قوي أمنيا وقوي اجتماعيا وقوي اقتصاديا وقوي سياسيا، كل من نجم نطبقوا الأشياء هذه ما نجموش تبقوها الآن.
إلى أي مدى سي مصفى النجم تونس دبلوماسيا وممكن عن طريق بطرق أخرى تنجم تأثر على الوضع هذا وتعاون في حل المشكل، لأنه في آخر الأمر هذا الاقتصاد التونسي أيضا متضرر من الوضعية هذه
بطبيعة الحال، يعني أكثر يعني الآن ما عندكش حلول اقتصادية كبيرة تعود مباشرة بالنفع على جيب المواطن اللي هو مستحق، يعني اللي هو من 18 مارس مر عليها رمضان والعيد الصغير والقرايه واخر الدراسيه السنه الدراسيه والصيف وجهه العوده المدرسيه والجامعيه وسلسله من وهو ما زال على حاله انه هو معناه عاطل عن العمل، لانه عمره ما كان راس الدير في يوم من الايام هو نقطه سفر ولا نقطه تنقل من بلد الى بلد، هو منذ تاسيسه وغالب هذه الدول عفوا المدن سواء كانت التونسيه والليبيه هي كبرت وتوسعت على اعتبار الهيكل الشريان التنموي وهيكل الهامش الاقتصادي وارتبطت به لعشرات السنين مدن كبيره وشريحه كبيره، اليوم هضمه وجدوا انفسهم عاطلين على العمل، وهذا بطبيعه الحال راجع الى الاتفاق اللي حصل، لانه الاتفاق اللي حصل كان نحاولوا نرجع للسبب نجوا في الفقره 5 في التبادل التجاري العوده هي صعب تطبيقها، احنا ما نجموش اليوم نرجع نتحدثوا على تطبيق اتفاقيه الحظيره بين طرفين وهو التفتيش المشترك، اليوم احنا غير قادرين نامنوا ابنائنا كمن شمالك او امن في جزء ما معناه باش انه تولي يعني تفتيش مشترك كذلك من الإخوة اللي بيه، يعني أيضا إحنا غير قادرين اليوم نحددوا قيمة اللي هي يمكن تخصيصها لقيمة البضاعة، جملة من المتغيرات الكبيرة، فقط أنه اليوم مثل الدولة هذه مطالبة باش مطالبة بالتسريع في عادة الحوار ووضع هذا الملف على طاولة المفاوضات مع الطرف الليبي في أقرب وقت، لأنه الشيء الوحيد اللي نجم يضخ للمواطن اللي كنت نوصف فيه مرة تالي كل الأزمات في ساعة حركة يعني سيولة وحركة اقتصادية في جيبه
باش ترجع على طبعا الحركة الاقتصادية في راس جديد وفي الجنوب التونسي، وهذا باش يكون عنده تأثيرات إيجابية على مواردهم المادية وعلى الدورة التجارية يعني في الجنوب
بالطبع باش تعود عليهم ككل، وهذه هي الحاجة الشريان الوحيد اللي نجم ما تنجمش اليوم أي قطب اقتصادي ولا منفذ ولا معبر ولا حاجة معناها باش تنجم تعملها تو تضخها باش تعمل في ساعة سيولة في جيب المواطن وتحرك الاقتصاد وتنفس المواطن وترجع فيه الروح بلغتنا الدارجة إلا راس الدير، وهذا اليوم علاش احنا فشلنا في الحوار مع الأطراف الليبية وفشلة اللجان المشتركة لأنها تبحث تجد على حلول. اليوم
ربما يلزم حلول جديدة وتصورات جديدة وتعامل جديد مع تطور الوضع. شكرا لك سيد مصفى عبد الكبير على كل ما أفدتنا به. ذاك سيد مصفى عبد الكبير هو رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. صفية محرر حاضرة باش تقدم لكم نشرة كاملة للأخبار، ولكن قبل هذا وباش نختموا مروان، وكأنه يعني وإحنا حديثنا على مدينة الأغالبة والأخبار هذية اللي متأكدة أنا اللي باش يرجعوا له إيكوماغ مع ريم سعيدية، لو ماغ إكسبريس مع وليد برحومة، هو إشراف رئيس الجمهورية اليوم بقصر قرطاج على اجتماع لجنة قيادة مش هذا الصحيح، هذا أسامة بن عبد الله بعث لي الأخبار هذي. دونك لا، هذا يقول أنه مدينة الأغالبة هذي مش اليوم، سامحوني أنا نعتذر لأنه ما قريتش التاريخ نتاع الأخبار. دونك نقعدوا في ما قلناه قبل هذا،
ولكن هذا فيه التفصيل نتاع
الكلام كنتي ولا بالضبط. انه اليوم باش تكون المدينه هذه والتفصيل نتاعها الكل. دونك ميرسي اسامه، هو هذا راهو بعثوا لي لينا باش نعرف التفصيل نتاع المدينه هذه، اما انا بالسرعه والوقت وضغط الوقت غلطت في التاريخ. ميرسي بوكو ا توت ليكيب، شكرا ليك مروان، صافي محرف الاخبار، ثم ريم سعيديه ايكوماغ، ميرسي. نتقابلوا احنا نهار الاحد في لو غران ريك.
Midi Express.